السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال عن قوله جل وعلا بغير عمد ترونها، ذكرت هل وصف حقيقي أو كشف، يعني وصف كاشف، ما معنى وصف حقيقي وما معنى وصف كاشف؟ يعني يكون إذا قلنا حقيقي قلنا أن ترونها وصف لعمد، وإذا قلنا أن له حقيقي وله مفهوم أن هناك عمد لكنها لا ترى، وإذا قلنا أنه وصف كاشف لا مفهوم له وإنما هو تصريح بمجرد ما هو توضيح، قلنا أنه ليس هناك عمد البتة أصلا. يقول هل الذين لا يرتقون، لا يرتقون يعني لا يسترقون، قصده لا يسترقون يعني يطلبون الرقية، ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا خلط، يعني يدخلون في حديث السابعة، والوعد المرتب على هذا أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وين هو الظاهر؟ هو الظاهر، هو الظاهر. يقول ما رأيك في من إذا سئل عن بعض الصفات قال لا أدري، مع العلم أنه يدري، لا يدري مع العلم أنه يدري؟ هذا كتم للعلم، هذا كتم للعلم. وبعض أهل العلم في مثل هذه المسائل، وإذا كان السائل عامي أو مرت مثلا في شرح آية أو حديث والحضور عوام، يقول مثل هذه المسائل لا تذكر لهم، ويزعم أنها من المتشابه، وينسب هذا القول للإمام مالك، ويردف بقول علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن هذا لا يثبت عن الإمام مالك، وآيات الصفات محكمة من المحكم، وأحاديث الصفات كذلك ليست من المتشابه لأن معانيها معلومة. نعم الكيفيات مجهولة، لكن يبقى أن المعاني معلومة، وإذا خشي من أحد أن يضل بسبب عدم فهمه ما يقال مثل هذا يكتم عنه، يحجب عنه بعض العلم سواء كان في هذا الباب أو في غيره. يقول هل نظمت العقيدة الواسطية؟ نعم نظمت، وناظمها شخص يقال له الشيخ عبد الله بن عدوان من أهل نجد، متأخر يعني بعد الألف، ونظمه جيد، في تعليقات الشيخ بن مانع مقتطفات من نظمه ذكرنا بعضها فيما تقدم. يقول هل إذا ذكرنا أسماء الله وصفاته أو صفاته يجوز لنا أن نشير إلى آذاننا وعيوننا بأيدينا؟ نعم ما ورد فيه الدليل يجوز ولا يتعدى ذلك. ما تشير إلى يديك إذا قلت إذا وأنت تقرأ ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي؟ ما هذا ما ورد، فتقتصر على الوارد. وإلا لو قلنا بهذا قلنا إن ما ذكره ابن بطوط عن شيخ الإسلام هو كذب فرية، أنه رآه يخطب في جامع دمشق جامع الأموي، وقال إنه ذكر حديث النزول وقال إن الله ينزل كنزول هذا ثم نزل مع الدرج. لا يظن بشيخ الإسلام يقول مثل هذا، إنما يقتصر بذلك على الوارد، والإشارة لا تقتضي المشابهة، عن الإشارة الواردة لا تقتضي المشابهة، لأنما مفادها أن ما ينسب ويضاف إلى الله جل وعلا مما جاء في كتابه وسنة نبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة ولا يحتمل المجاز، كما أن المخلوق له هذه الصفات حقيقة. يقول ما حكم الصلاة خلف الحلول الذي يزعم أن الله جل وعلا حال في كل مكان؟ مثل هذا بدعته مغلظة، لا تجوز الصلاة خلفه. ما الضابط في تكفير المخالف في الصفات ولما يترتب من الصلاة ونحوها، كمن ينكر الرؤية أو يتأول الصفات ويقول بخلق القرآن؟ قد يكون القول كفر، ولذا كفر أئمة السلف من يقول بخلق القرآن أو يقول بنفي الرؤية أو ما أشبه ذلك من الصفات المغلظة التي من البدع المغلظة التي يتبناها الجهمية. ابن القيم يقول: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم كفروهم، لكن لا يعني أنك تقول الزمخشري كافر. لماذا؟ لأنه ينكر الرؤية ويقول بخلق القرآن. ما تدري ما شبهة تعتمد على شبهة وتأويل، الله جل وعلا يتولاه، لكن القول شنيع، القول شنيع. فنفرق بين القول والقائل، لما للقائل من احتمال شبهة، والله المستعان. حلولي حلولي هذا كفر وكثير من أهل، كفر وكثير من أهل، نسأل الله السلامة والعافية. إيه وشكل المسألة عظيمة، حتى لو كانت البدعة لا تخرجه عن الملة، والصلاة خلفه مما يعينه على استمرار بدعته أو يجعل عامة الناس يقلدونه أو طلاب العلم، فإذا كان هجره وعدم الصلاة خلفه أنفع من الصلاة وراءه، أو ما يصلى وراءه ولو كانت بدعته غير مغلظة، ولو كانت بدعته غير مخرجة من الملة. إذا ما أثر فيه الفجران ولا خيف من أن يقتدى به وتصحح بدعته، أو يلبس على الناس بأن فلان يصلي ورائي وفلان وعلان، لو كان عندي أدنى إشكال ما صلى علي، إذا ما خف هذا. والمسألة مسألة حادثة، مثلا مرة أنت مررت بمسجد وإمامه كذا، ولا تخشى أن تفوتك الصلاة وهو إمام مرتب للمسجد إمام الحي، فمثل هذا إن شاء الله لا يضر، لكن يبقى أنه يبحث عن غيره كما هو الأصل. نعم. إيه كيف؟ كفر العين إذا ارتكب الإنسان مكفرا ولم يذكر شبهة، أو ذكر شبهة أجيب عنها، نعم أجيب عنها بجواب يزيلها ويجتثها، أو كان مع ذلك إصرار ومعاندة، أو مع ذلك التزام بلازم كفر، وإذا وجدت هذه الأمور فلا مانع من تكفيره بعينه. نعم يكفره أي عالم، لكن الأحكام المرتبة على الكفر من تطليق زوجته وعدم التوارث والحكم بردته، الأحكام المرتبة لا بد لها من حاكم. لا 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 لا، ما يترك المسألة، المسألة تحتاج إلى عالم يتصور المسألة من جميع وجوهها. لا لا، يتصور أيضا وضع الناس وأحوالهم. لا لا، كل إنسان له ما يخصه من حكم. ولذلك الإمام المجدد رحمه الله لما سئل عن قوم يطوفون بالقبور قال كفر، كفره. وسأله أناس، سئل عن أناس آخرين نفس السؤال وقال لا يكفر. هل يستطيع طالب علم أن يفعل مثل هذا؟ قال هذا تناقض. لكن الشيخ رحمة الله عليه نظر إلى حال هؤلاء وعلم أن الحجة قد بلغتهم بأجل صورها، فذلك ما لهم عذر. والآخرون ما بلغتهم الحجة أو صار عندهم مانع من فهمها، لا أقول من قبولها، وإلا قد يوجد المانع من الفهم وقد يوجد المانع من القبول، لأن الناس يتفاوتون. بعض الناس يفهم الكلام لينذركم به ومن بلغ، خلاص هذا يكفي، هذا يكفي. والناس بعد أن استمر بهم طالبهم الزمان واختلطوا بغيرهم، يعني فرق بين أبي جهل ونظرائه الذين لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني يفهمون. لكن عندك الآن في من مئات السنين يطوفون على القبور وهم يقولون لا، يكررون لا إله إلا الله، هذا يفهم هذا؟ فالذي لا يفهم الحجة يفهم، لا سيما إذا كان عدم فهمه شديد، يعني بحيث يقرب من الأعاجم الذين لا يفهمون الكلام العربي، مثل هذا تشرح وتوضح لهم الحجة ويرد على الشبه إن كانت. لكن هناك شيء يقاله مانع من قبول الحجة، تأتي له بالدليل من الكتاب والسنة ويفهم ويقول والله كلامك حق، لكن مع ذلك ثقته بشيوخه منعت من قبوله الحق، لأن الثقة بالشيوخ وتقليد الأكابر معضلة هذه عند الناس، تغلف القلب عن قبول الحق. فيقول مثل ما تثق أنت بابن باز وابن عثيمين وفلان وعلان، أنا عندي شيوخ أثق بهم، أنا من طلعت وأشوف عموم الناس الوالد والجد والعم والخال والشيخ فلان وعلان كلهم يعظمون هذا الرجل، فهو معظم عندي أنا، هذا التعظيم ما يمكن تزيله أنت بجلسة، وأنت عندك شيخك وعلى العين والرأس شيخكم تعظمونه، ولكن عندنا شيوخنا. هذا مانع من قبول الحجة، فإذا فهم الحجة لا يلتفت إلى هذا المانع. قرأت إلى وين؟
إلى وهذا كتاب أنزلناه.
طيب، في قول بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين، هذه شرطية، وأحد عند البصريين فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، وإن استجارك أحد من المشركين، ومن والكوفيين يقولون فاعل مقدم لاستجارك المذكورة ولا نحتاج إلى تقدير. كل هذا سببه أن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل، فلا بد من تقدير فعل، وهذا جاء في النصوص بكثرة، جاء في النصوص بكثرة. وعلى كل حال هذه مذاهب النحاة في مثل هذا، ومنهم من يقول مثل الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته، يقول ما دام جاء بكثرة في النصوص وفي كلام العرب، ما الذي يمنع من أن نجعل قاعدة مضطردة وأن الاسم يلي الشرط، فلا نحتاج إلى تقدير، لكنه قول لم يسبق إليه، ما قال به أئمة النحاة من المتقدمين، ما أعرف أحدا سبقه إليه. وإن أحد من المشركين استجارك، يعني طلب جوارك، طلب جوارك فأجره، يعني استأمنك فأمنه، استأمنك فأمنه إلى غاية، وهي حتى يسمع كلام الله. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم استجارك حتى يسمع كلام الله المنزل عليك، والمراد به القرآن، فالقرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ثبت في الدرس الماضي بالأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام من القرآن الكلام في الجملة، كلام الله في الجملة في القرآن وفي غيره، لكن هنا خاص بالقرآن، خاص بالقرآن، وأنه كلام الله. فبدأ بالكلام العام الذي تناول القرآن وغير القرآن، ثم ثنى بالكلام الخاص الذي هو القرآن، فالقرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله، هذه هي الغاية التي يؤمن فيها مثل هذا المشرك. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، كان فريق ممن؟ من اليهود، يسمعون كلام الله. المراد بكلام الله هنا القرآن والتوراة. شيخ الإسلام لما جعل الآية هنا بعد الآية الأولى كأنه يقصد القرآن رحمه الله، ولا شك أنه احتمال وارد قائم، لكن هم بالفعل إنما حرفوا التوراة. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، من بعد ما عقلوه، قد كان فريق نذروا أنفسهم لهذا الأمر، يحرفون كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. يعني قد يوجد في هذه الأمة من يحرف، لكن هل يستطيع أن يحرف اللفظ؟ قد يستطيع أن يحرف المعنى. ألم يقول بعضهم وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف، نعم لفظي يترتب عليه التحريف، لكن هل يستطيع أن يتصرف بالحروف؟ لا يستطيع أن يتصرف بالحروف، فلا يستطيع أن يحرف وكلمه ربه. من أين؟ لمن؟ يعني كون هناك فرق تدعي مثلا نقص القرآن، مثلا نقص أو تزيد فيه بعض السور أو شيء من هذا، لكن يبقى أن القرآن محفوظ، يبقى أن القرآن محفوظ مصون من الزيادة والنقصان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكرنا في مناسبات قصة يحيى بن أكثم مع اليهودي الذي دعاه يحيى القاضي إلى الإسلام فامتنع لمدة سنة، وعلى رأس سنة من المناقشة جاء فأعلن إسلامه، وقال له يحيى القاضي: ما الذي جعلك تتأخر سنة؟ لو اخترمتك المنية أثناء هذه السنة فما مصيرك؟ قال: انتظرت سنة. قال: ماذا صنعت خلال هذه السنة؟ قال: نسخت نسخا من التوراة، وحرفت وزدت ونقصت وقدمت وأخرت، وذهبت بها إلى سوق اليهود، السوق عندهم سوق الوراقين، فتبادروها مني واشتروها وعملوا بها، ثم صنعت مثل ذلك مع الإنجيل، نسخت نسخ كل نسخة تختلف عن الثانية، قدمت وأخرت وزدت ونقصت، وجئت بها إلى سوق النصارى فتخطفوها واشتروها منه وقرؤوها وعملوا بها، ثم عملت مثل ذلك بالنسبة للقرآن، ولم أعمل مثل ما عملت في الكتابين التوراة والإنجيل، وإنما شيء يسير جدا، شيء يسير جدا لا يدرك إلا لا يدركه إلا الحاذق. فعملت نسخ من هذا وجئت بها إلى سوق المسلمين، فكل من فتح رماها في وجهي، كل من فتح رماها في وجهي. فحج يحيى بن أكثم والتقى هناك بمكة بسفيان بن عيينة، وذكر له القصة، قال: هذا تتعجب من هذا؟ هذا ما هو بعجب، هذا منصوص عليه في القرآن بالنسبة للكتب المتقدمة بما استحفظوا، استحفظوا، جعل الحفظ إليهم فما حفظوا، فوقع مثل هذا. لكن القرآن تولى الله جل وعلا حفظه، تولى الله جل وعلا حفظه، والله المستعان. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ألا يمكن أن يقع مثل هذا التحريف؟ لا أقول اللفظي، اللفظي ينكشف، ولا يمكن أن يمشي على أحد، القرآن محفوظ. قد يأتي من بعض الجهات أخطاء غير مقصودة، إما في شكل وإلا في رسم ولا في شيء لا يتناول الحروف، ثم يكتشف، يكتب تقارير عن هذا المصحف ويمنع. واطلعنا على إجراءات طباعة المصحف في المجمع، شيء يبهر العقول من حيث العناية والدقة، يعني شيء لا شرحونا المراحل بشيء بدقة متناهية، وأطلعون على شيء من يسمونه رجيع، يعني هذا لا يمكن أن يدخل في المصحف ويجلد، وهي نقطة حمراء في جانب الصفحة خرجت من بعض الآلات، يعني شبه الوسخ. قالوا: هذا لا يمكن، هذا يتلف، هذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب، أن سخر له هؤلاء، والله المستعان. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. أقول: هل يمكن أن يوجد من يحرف كلام الله بالنسبة لهذه الأمة؟ أما بالنسبة للفظ فلا، ولذا نجد من يحرف في الغالب، أو الذي يغلب على الظن أنه ليس من هذه الأمة، لأن القرآن محفوظ ومصون. وجد بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام حرفت، لكن بدعتهم نسأل الله السلامة والعافية مغلظة، كفرهم من كفرهم. ثم يحرفون التحريف المعنوي، التحريف المعنوي، وهذا قد يحصل، حصل من المبتدع أن حرفوا المعاني، حصل ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا، حصل منهم شيء من التحريف المعنوي، ولو أعناق النصوص لتأتي على مرادهم من أجل الارتزاق، فهذا حصل، لكن مثل هذا لا يلبث أن يكشف، والحق أبلج، ما يمشي على ولا على عامة الناس. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الخسف يكثر في آخر هذه الأمة ويكون في طائفتين من الناس، وذكر من الطائفتين من العلماء الذين يحرفون النصوص، نسأل الله السلامة والعافية. من بعد ما عقلوه، يعني إنسان يحرف من غير قصد ومن غير فهم ومن غير عقل، يعني شخص من عامة المسلمين قرأ القرآن على وجه غير متقن، ما أتقنه ولا ضبطه، وتجده يحرف، وهذا موجود كثير في عامة المسلمين في كبار السن، موجود، تسمع إلى بعض الكبار من الشياب وبعض النساء تعجب كيف يصل الحد إلى هذا التحريف. لكن هؤلاء هل يدخل في مثل هذا؟ ما يدخل، لأن الله جل وعلا يقول من بعد ما عقلوه، هؤلاء ما عقلوه، هو تحريف، ما دام بتغيير حروف هو تحريف، تحريف شنيع. لا نريد أن نذكر أمثلة، ولا في المحفوظ شيء كثير، لأن نجلس بجانب كبار السن نسمعهم، هو مشكلة أن أنت كانت بتعلم كل حرف من حرف، أنا قد لا يقبل التعليم إذا وصل هذا السن. لكن اليأس غير وارد، يعني ما يلزم أن تأتي إلى معلم تأخذ وقته ويأخذ وقتك وتحتاج إلى وقت طويل. البيوت الآن مملوءة ممن يقرأ من الذكور والإناث، والآلات أيضا تساعد، فكبار السن لا عذر لهم في ترك التعلم، يتعلمون ولو سور قصيرة يرددونها. وذكر في بعض مناطق المملكة امرأة عمرها 70 سنة حفظت القرآن، ووجد من كبار السن من حفظ، لكن يبقى أنه يوجد في هذه الفئة جمع ممن يحرف القرآن، لكنه ليس كما ذكر الله جل وعلا بعد ما عقلوا حملته أمه يقول هونا على هون، شونا معناها يعني لا عقل ولا نقل، وأشياء كثيرة فيها أشياء، لكن ما نريد أن نضيع الوقت فيها. المقصود أن التحريف المذكور هو من بعد ما عقلوه، وهذا أسوأ الأنواع، أنواع التحريف، وهم يعلمون على علم، يشترون به ثمنا قليلا. قد يقول قائل الثمن الآن ما هو بقليل، إذا كان إذا حرف أعطي ملايين ما هو بقليل. نعم، نقول الدنيا كلها قليلة ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو أعطي الدنيا بحذافيرها من أجل أن يحرف كلمة هذا قليل، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا بما فيها بعقاراتها بملياراتها بنسائها بجميع زينتها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فقوله جل وعلا ثمنا قليلا لا يعني أنه إذا أعطي ثمن كثير يعني يسوغ له لا عقل ولا نقل، وإنما لبيان أن الدنيا بحذافيرها لو سيقت لهذا الرجل فهي قليلة بالنسبة لهذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. يريدون أن يبدلوا كلام الله، والشاهد من الآية الأولى يسمعون كلام الله، فالقرآن كلام الله، على اختيار شيخ الإسلام في وضع هذه الآية بين هذه الآيات، أو التوراة وهي أيضا كلام الله كلم بها موسى عليه السلام. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن الكتاب المحرف هل يبقى له شيء من الاحترام؟ نعم، فيه حق وفيه باطل، فيه حق وفيه باطل. افترض المسألة في تفسير الكشاف للزمخشري أو تفسير ابن عربي، فيه آيات وأحاديث وكلام مقبول وفيه باطل، هل معنى هذا أننا نمتهن هذا الكتاب لما فيه من باطل؟ وقل مثل هذا في التوراة المحرفة، في الإنجيل المحرف، يعني فيها حق صح ولا لا، وفيها باطل، فهل نقول أن الحكم للغالب أو تحفظ بما فيها من ذكر الله، ويبقى أن التحريف شأنه عظيم لأنه وجد من بعض أتباع الشافعي من يقول أنه يجوز أن يستنجى بالكتاب المحرف، نقل عن بعضهم، فهل هذا يسوغ مع أن لفظ الجلالة موجود، آيات موجودة؟ هذا لا يسوغ. قل مثل هذا في الصحف والمجلات التي فيها دعاية للفجور، وفيها صور ماجنة، وفيها صور نسأل الله السلامة، وقد يكون فيها كلام زندقة وإلحاد، وفيها آيات، نقول مثل هذا، يعني هل نستنجي؟ أو نقول إذا أن المحترم له حكمه والسافل هذا الساقط له حكمه، لا شك أن القول بأن بجواز هذا ليس له وجه. نعم، هي أقول خطأ شنيع التحريف وأمره عظيم، لكن مع ذلك إذا كان فيه ذكر لله جل وعلا فيحترم من هذه الحيثية، وإذا أزيل ما فيه من ذكر الله جل وعلا فالباقي لا قيمة له. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وهنا الشاهد في قوله كلام الله، فالقرآن كلام الله، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، من كتاب ربك، والكتاب هو القرآن، وإضافته إلى الله جل وعلا كتاب ربك هو القرآن، والقرآن كلام الله، فالمعنى أتل ما أوحي إليك من كلام ربك. والإضافة هنا إضافة معنى ولا إضافة إيش؟ عين. إضافة معنى ولا إضافة عين. إذا قلنا أتل ما أوحي إليك من كلام ربك فالكلام معنى، فهو صفة من صفات الله جل وعلا. وإذا قلنا أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، المصحف القائم المحفوظ بين الدفتين، أتله وهو ما أوحي إليك، هل هذا إضافة عين ولا إضافة معنى؟ نقول هذا المصحف وهذا ما بين الدفتين فيه ما هو معنى وفيه ما هو عين. فالقرآن الذي هو كلام الله معنى، والجلد والورق عين. نعم، ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم نقلا عن القحطاني في نونيته، يقول ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق غير جباني، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، وهو قول ربنا، هو قول ربنا كله لا بعضه، ومدادنا الحبر والرق مخلوقان، يعني الورق والجلد وما أشبه ذلك، المداد الحبر كلها مخلوقة، لكن يبقى أن الكلام كلام الباري جل وعلا، فهو صفة من صفاته، ولا يلتبس الأمر، لأنه قد يقول قائل أتل ما أوحي لك من كتاب ربك، العلماء يقررون أنه إذا كان المضاف معنى فهو غير مخلوق، وإذا كان عين فهو مخلوق، والكتاب كتاب ربك المصحف، والمصحف عين قائم بذاتها. نقول لا، المصحف عبارة عن كلام الله جل وعلا، وما جعل ظرفا لهذا الكلام من المداد الحبر والورق والجلد وغير هذه أمور لا تلتبس بها، ويبقى كلام الله جل وعلا منزل منه جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته. وإذا بدلنا آية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فالتبديل من جهته جل وعلا حاصل منصوص عليه، إذا بدلنا آية مكان آية، فالتبديل من جهته جل وعلا حاصل، لكن التبديل من غيره هو المنفي هنا. لا مبدل لكلماته، يعني سواه جل وعلا. والكلمات إن كانت كونية فلن تتبدل البتة، لأنها أمور مقضية ومفروغ منها، لكن إن كانت كلماته الشرعية التي بها الأوامر والنواهي فالله جل وعلا يبدل. ولذا يقول أهل العلم أن النسخ لا يدخل الأخبار، وإنما يدخل الأحكام، والله جل وعلا ينسخ ويبدل. لا مبدل لكلماته، فالقرآن كلمات الله جل وعلا ولا مبدل له. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، أكثر الذي هم فيه يختلفون، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. مش معنى يقص؟ نعم، هل هو من القصص؟ يعني أنه يذكر قصص قد يختلفون، يختلف بنو إسرائيل في قصة نوح مثلا، يختلفون في قصة نوح مثلا، ثم هذا القرآن يقص عليهم أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهل قص القرآن علينا جميع أخبار الماضين، أو ما نحتاج إليه من أخبارهم مما يثبت به الفؤاد ومما يعتبر به لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب؟ نعم، قص علينا ما يفيدنا وما يثبتنا وما يجعلنا نعتبر به من أحوال الماضين، لأن القوم قد مضوا، ليس المسألة مسألة تاريخ مجرد سرد حوادث تاريخية أو متعة وأنس كما في قصص المخلوقين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي الألباب لأصحاب العقول وأربابها الذين يعتبرون ويستفيدون، لأنه ليس المراد بهذه القصص مجرد تسلية، وإنما المراد أن نعتبر بأحوال الماضين الذين هلكوا ولماذا هلكوا، فننظر في أسباب الهلاك فنجتنب هذه الأسباب لئلا نهلك كما هلكوا، لأن السنة الإلهية لا تتبدل ولا تتغير، وما استثني إلا قوم يونس، ومع ذلك كله يجري على السنة الإلهية. فإذا فعلنا مثل ما فعل بنو إسرائيل، وش الفرق؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ إذا فعلنا مثل ما فعل قوم هود أو قوم صالح مثلهم، السنة الإلهية جارية ولا تتغير ولا تتبدل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فليس المقصود من ذكر هذه القصص مجرد التحدث بها، وإنما هو الاعتبار. ولذا يذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه: مضى القوم ولم يرد به سوانا، مضى القوم ولم يرد به سوانا. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآيات التي تبين أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، كلامه هو الذي تكلم به بحرف وصوت يسمع، ونزل من عند الله جل وعلا، نزل به الملك الموكل به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا كتاب أنزلناه مبارك، فالقرآن منزل غير مخلوق. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. هل الإضافة في هذه الآية إضافة عين أم إضافة معنى؟ قلنا أن كتاب الرب جل وعلا هو المصحف، يعني تصور هذا مصحف مثلا وأضيف إلى الله جل وعلا، تقول هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، شو المانع؟ لأنه ينتابه أمران: الكلام المكتوب هو كلام الله جل وعلا، وإضافته إضافة معنى، فهو صفة لله جل وعلا. وأما ما أودع فيه هذا الكلام وصار ظرفا له من ورق وحبر وجلد، هل نقول هذا كلام الله؟ لا يمكن، هذا مخلوق، ومدادنا والرق مخلوقان، هذا ما قرره أهل العلم، وهذا هو المشاهد. يعني تجيب لك ورق من المصنع وتقول لي هذا كلام؟ ما يمكن ولا يختلط. وفي كلام لابن حزم كلام في غاية السوء فيما يتعلق بالقرآن، وسوف نذكره إن شاء الله تعالى في نهاية الفصل مع ذكر الأقوال، لأنه يقول ما هو عندنا قرآن واحد، عندنا أربعة قرآنات، ونقل ذلك ابن القيم عنه، وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق مع استعراض الأقوال كلها بإذنه تعالى. يقول: كان يقرأ القرآن في رمضان من حفظه، وكان قد جعل معه مصحف صغير جدا يحتاج إليه للرجوع إلى الآية عند الاستشكال. يقول: وبينما أنا أقرأ القرآن من حفظي، إذ نسيت الآية التي بعد الآية التي توقفت عندها مع ضبطي لهذه السورة، فسقطت عيني على كلمة كتبت بطريقة خاطئة، ورفعت في شأنها إلى من طبع هذا المصحف، وهذا من حفظ الله عز وجل. نعم، هذا كثير يرد إلى مصاحف فيها أخطاء، لأنهم ليس لديهم من العناية في الضبط والتصحيح، يعني المطابع التجارية لو كان لديها من الضبط والعناية والإتقان وكثرة المراجعة ودقة الملاحظة، فرق ما لا أقول فريق، فرق من العمل. رأينا أعداد كبيرة جدا تتابع، وكل مجموعة تراجع على بعض في جهة معينة. وأذكر أن الرئيس اللجنة قبل 20 سنة قال له أنه وجد في المراجعة 141، نعم في المراجعة 141، ما أدري، وجد شكل على غير الطريقة المتبعة لشكل المصحف، لأن لهم طرق كيف يجعل الضمتين أحيانا هكذا وأحيانا هكذا والثاني فوقها، ما هو بخطأ في حرف ولا خطأ في إعراب، لا، وجدوا في المراجعة 141، أهل المطابع ذولا يراجعون 141، كانوا خسرون، هم الربح نعم والله المستعان. كيف؟ بيع المصاحف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أنه لا يجوز لأنه امتهان، امتهان. وغيرهم يقول إذا كان لا يمكن إيصاله ولا وصوله إلى أيدي المسلمين إلا بهذه الطريقة فمغتبر. وأما بالنسبة لمشتري المصحف للحاجة هذا لا يلومه أحد لا الحنابلة ولا غيرهم، اللوم على البائع. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه، وهذا كتاب إشارة إلى القرآن أنزلناه، ففي نص على التنزيل. مبارك، وبركاته لا يمكن الإحاطة بها، لا يمكن الإحاطة بهذا القرآن. والله جل وعلا يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين، وتجد الحافظ للقرآن مسدد. دعونا ممن حفظ القرآن ونام عن القرآن وخالف القرآن وارتكب المحرمات التي المنصوص عليها في القرآن، دعونا من هذا، هذا وبال عليه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن من حفظ القرآن واعتنى بالقرآن البركات عليه ظاهرة، وتجده موفق يعني في دراسته، تسهل عليه جميع العلوم، وهذا مجرب. ومن بركته أنه يورث من العلم والإيمان والطمأنينة القلب ما لا يدرك إلا من عانى، لا سيما إذا قرئ على الوجه المأمور به. ولو لم أكن يعني أقل ما في قراءة القرآن أجر الحروف، كل حرف 10 حسنات، والقرآن أكثر من 300,000 حرف، إذن الختمة الواحدة فيها أكثر من 3,000,000 حسنة، أكثر من 3,000,000 حسنة. ومع الأسف تجد من طلاب العلم من ينصرف عن القرآن، تعليم القرآن وتعلم القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه وينصرف إلى حطام الدنيا، لا سيما مع وجود هذه التجارة الوافدة على الأمة التي هي الأسهم، انصرفوا بكلياتهم عن القرآن وعن الدين. يعني إذا زاول شيء من الشعائر الظاهرة تجد لا يعقل منها شيئا، وهذا حاصل، وهناك وقائع مضحكة. إضافة إلى أنه لما حصل ما حصل في السوق، يعني ناس ماتوا وناس جنوا وناس أصيبوا بأمراض وأصيبوا بأزمات نفسية، هل يرجى خير من مثل هذه التصرفات التي ترتبت على هذه الأعمال؟ صلى الله السلامة والعافية. وأنت إذا جلست، يعني لو الإنسان لما رأى الناس انصرفوا إلى حطام الدنيا قرر له نصيب ورد من القرآن، يقرأ جزء 100,000 حسنة، جزء بربع ساعة ما يأخذ شيء، 100,000 حسنة، جزئين 200,000، يقرأ القرآن في 7، اقسم 3,000,000 على 750,000 حسنة في 7 القرآن، يعني فضل عظيم، فضل عظيم. لكن إذا انصرف الناس إلى هذه الأمور فعليك أن تعنى بما خلقت من أجله، والله المستعان. الخلاف في المراد بالحرف معروف عند أهل العلم، هل المراد به الحرف المبنى أو حرف المعنى، حرف المبنى أو حرف المعنى، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. لكن فضل الله جل وعلا لا يحد، واللائق بفضله سبحانه وتعالى أن يكون المراد حرف المبنى، لأنه فرق بين أن يكون القرآن 300,000 حرف إذا قلنا حرف مبنى، وإلا 70,000 حرف إذا قلنا حرف معنى. نعم، فرق كبير. الشيخ الإسلام كأنه يميل إلى الثاني، لكن ثقتنا بفضل الله جل وعلا وكرمه، لا سيما من يعنى بكلامه الذي من قام يقرأه كأنما يخاطب الرحمن، الله المستعان. خليني أقول، ذكرتم في الأسبوع الماضي إشكال ساعة نزول الرب في الثلث الأخير من الليل في مختلف الأقطار وعند الساعة، وكذلك ساعة الجمعة، ولم تحل هذا الإشكال، والله أعلم. أما بسمة مسألة النزول فسيأتي بسطها إن شاء الله تعالى، وأشرنا إلى الحل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه نزول يليق بجلاله وعظمته لكن لا يخلو منه العرش، فلا يمنع. إذا تصورنا هذا في الشمس وهي مخلوقة ضعيفة تستأذن كل يوم تسجد تحت العرش، والناظر والمشاهد، بل المشاهدة تدل على أنها لا تغادر فلكها الذي تدور فيه، فهل أن يكون هذا بالنسبة للخالق وهو أعظم وأجل متصور يعني؟ ويبقى أن قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم، لا بد أن نرضى ونسلم. وعلى كل حال مسألة الرؤية ستأتي، مسألة النزول تأتي إن شاء الله تعالى. وأما ساعة الجمعة فليس في وسع المكلف إلا أن ينظر ما يخصه فقط، ينظر إلى ما يخصه فقط. والله يقول الآن حنا بعد صلاة العشاء، الآن ساعة يعني هذا ليلة السبت بعد صلاة العشاء، يقول أنا بدعو الله لأن الآن ساعة الإجابة في المغرب، نقول لا، ليس لك إلا ما يخصك. أو مثلا الظهر يقول الآن ساعة الإجابة في جهة الهند وما والاها، نقول لا يا أخي، أنت ليس لك من النصوص إلا ما يخصك، ودع عنك هذه الشبهة. هذه الشبهة أثيرت في الكتب، موجودة، وكلام أهل العلم كثير في هذا الموضوع. لكن الإشكال لو حجبت الآن، هل يمكن حجب مثل هذه الأمور؟ والآن القنوات تزف من الشبه إلى عوام المسلمين شيء لا يخطر على البال، فلا بد من ذكرها والإجابة عنها. وعلى كل حال، كل إنسان عليه أن يبذل ما يخصه ويمتثل ما أمر به في النصوص، ولهم مطالب بغيره لا في المغرب ولا في المشرق. والإشكال أنه وجد هذا الكلام ممن يحضر الدرس، أحياناً يكون الحل في طريقة الإلقاء، وأحياناً يكون في التصرفات في الوجه واليدين، فالحاضر يدرك ما نقول. لكن في بلدان أخرى من خلال هذه الآلات، يعني مثلاً ذكر القسطلاني عن شخص، نعم، ذكر عن شخص أنه ثبت عنه أنه يقرأ القرآن في أسبوع، نعم، وقيل في شوط. وحصل مع الكلام هذا من علامات التعجب والاستنكار التي يدركها الحاضر، لكن اللي برا يظن أننا نقره، يقول هذا من تلاعب الشيطان ببني آدم، يقرأ القرآن في شوط. أن كنا نتصور أنه أسبوع يعني سبعة أيام، فإذا به يقصد الطواف سبعة أشواط، لأنه قال وقيل في شوط، ممكن يقرأ القرآن في شوط؟ هذه خرافة، هذا من تسويل الشيطان، هذا من باب الحرمان للإنسان. يقرأ كيف يقرأ القرآن في شوط؟ يخيل إليه أنه يقرأ ولا يقرأ، وليس بالمستطاع ولا بالمقدور أن يقرأ حتى ولا في أسبوع، اللي هو الطواف سبع مرات. يعني التجربة أثبتت أن المقدور عليه بحسب الوضع الذي نعيشه أن يقرأ القرآن في ست ساعات. وبعضهم يقول أنا أقرأ القرآن في 10 دقائق الجزء، فيكون في 5 ساعات، لكن من يبي يقرأ؟ الإشكال في كلام مثل النووي وابن كثير أن يذكروا عن ابن الكاتب الصوفي أنه يقرأ القرآن 4 مرات بالنهار و4 بالليل. نقول الوقت لا يستوعب، الوقت لا يستوعب، لأنك أمام كلام، لا بد أن تقرأ الكلام بكامل. نعم، بعض الناس من يتعود على القراءة بحيث يكون يمسح مسح ضوئي، هذا ينفع في كتب البشر، لكن ما يرتب عليه أجر بالنسبة للقرآن، لأن القراءة المراد بها اللفظ، تضافر القلب مع اللسان، وهذا لا يمكن. لأن بعض من تعود على القراءة، ونعرف واحد صار وكان متعود على قراءة كتب العلم ومسحة، ثم تولى وظيفة كبرى في الدولة، فيقول كانت المعاملات تأتينا بالدوسيهات الكبار ويكفيني أبدا مجرد تصفح وأستوعبها. ما أنت مطالب في هذه المعاملات أن تقرأ حرف حرف، تعرف الفكرة وينتهي الإشكال. لكن بالنسبة لكلام الله جل وعلا، أنت مطالب أن تقرأ حرف حرف ليترتب على هذا الحرف أجر. فمن مسألة التصفح، هناك دعاوى من بعض الصوفية يقول أنه يمكن أن يقرأ مجلد وهو في فراشه ينتظر النوم. هذا سمعنا من يقول هذا، هل هذا ممكن؟ لا يمكن إطلاقا، يعني هذا الضحك على النفوس، إلا إذا كان بإعانة شياطين وما أشبه ذلك، مع أن الشيطان لا يمكن أن يمكنه من قراءة، قد يسول إليه أنه يقرأ لكن ما يمكنه. يعني مثل البرمجة العصبية، لأن يقولون بإمكانك أن تقرأ الكتاب بلحظة، إذا ما صار عندنا فرق إطلاقا بين الحقائق وبين السحر وبين التمويه والشعوذة. كل شيء يوقع لبس بين الحق والباطل يمنع، ولو كان في أصله حق، ولو قالوا مهارة، لو قالوا خفة، ما يوافقون على هذا أبدا. يقرأ القرآن بلحظة بشوط، هذا الكلام هذا خرافة، هذا أما القرآن الذي بين أيدينا المحفوظ بين الدفتين فهو قراءته التي رتب عليها الحروف لا بد أن تكون بالحرف بفصل كل حرف من غيره. حتى بعض الناس وهو يقرأ يأكل بعض الحروف، بعض الناس وهو يقرأ تسمعونه يدرج بعض الحروف في بعض، تسمعون بعض الناس ويصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ يأكل ثلاثة أرباع الحروف، يترتب عليها أجر؟ ما يترتب عليها أجر، هذا مثل هذا ما يترتب عليها أجر. فالمسألة لا بد من العناية في هذا الشأن، وقراءة القرآن تكون على الوجه المأمور به. وأما من أراد مجرد أجر الحروف ولو قرأه على أقل من الوجه المطلوب واستغل الوقت بالقراءة لا يلام، وقد حصل عن ذكر عن بعض السلف. نعم بركعة بركعة، وش المانع أن أركع ست ساعات؟ ممكن يقف ست ساعات، يقفون ترى، لأن الذي يقف يتعامل مع الرب جل وعلا القلب، ما هو بالرجلين ولا البدن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.